الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه: الأصل الثاني موقف موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. أولا، موقف أهل السنة من لعن أهل البدع. أصل لعن الله هو القول والدعاء. قال ابن طاووس: لعنهم فمنعهم، قال وأبعد، فهو لئيم وملعون. واللعن من الله هو القول والدعاء من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء، ذكره ابن كثير في النهاية. حكم لعن المبتدع جائز في الجملة، إذ إن موجبات اللعن الثلاثة هي الكفر والفسق والبدعة. نص على ذلك الغزالي والإحياء، وقد دلت عليه النصوص الشرعية. أما اللعن بالكفر فقد دل عليه قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقوله: وقال قلوبنا وكفر من لعنهم الله بكفرهم فاختل يومهم إلا قليلا. وقوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والأدلة على لعن الكفار في الكتاب والسنة كثيرة، وإنما اقتصرنا هنا على ما يثبت به الكفر. وأما اللعن بالفسق فالأدلة عليه كذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق ويسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من جعل والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ناوى مفيتا، ولعن الله من غي ومن ناوى قرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وغيرها من الاحاديث الوارده في لعن اهل الفسق. واما اللعن بالبدعه فقد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه علي رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وفيه: المدينه حرم من عين الى كذا، فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فالاحداث الوارد عليه اللعن حديث شاب للبدعه، لانها احداث في الدين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن الحدث وقاله الحديث، فقال: اصحاب الفتن كلهم محدثون، واهل الاحوال كلهم محدثون. وبهذا ورد الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضعين من كتاب الاعتصام. واللعن على البغداد وان جاء مبينا بالبغداد في المدينه الا انه عام في كل مكه، الا انه عام في كل مكه. قال والله تعالى كتب في موسى انه قال: قد وقعت اللعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الاهواء، وان الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضه ولا تطوعا. وقال الامام الشاطبي مستدلا على ما قضاه في معرفه ذنب البدع من ان صاحب البدع ملعون على لسان الشريعه، واما ان صاحبها ملعون على لسان الشريعه، فلقوله عليه الصلاه والسلام: من احدث حدثا او اوى فليكن فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وقال في موضع اخر بصدد تقرير هذه المساله بعد ان ساق الحديث: وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث احدث فيها مما ينافي الشرع، والبدع من اقبح الحدث. وقد استدل به ذلك رحمه الله في مساله الدفع في موضعها بحولها، وهو وان كان مختصا بالمدينه فغيرها ايضا يدخل في المعنى. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث معللا قراءه البخاري له في كتاب الاعتصام: والغرض من قراءه الحديث هنا لا عن من احدث، فانه وان بين في القدر بالمدينه فالحكم عام فيها وغيرها اذا كان من متعلقات الدين. ممن استدل بالحديث على عموم اللعن لكل مبتدع الشيخ سليم الهلالي رحمه الله، يقول: صاحب كل بدعه ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث. ثم ساق الحديث: وان مما يزيد الامر وضوحا من بكر مسيحه كف العلماء بالحديث في ان الحكم فيه عام لكل مبتدع، ما جاء في بعض روايات الحديث من اطلاق الحكم بلعن كل محدث دون تخصيص. من ذلك ما رواه الامام احمد في مسند من طريق قيس بن عباد انه قال: انطلقت انا وبشره الى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عدل اليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعلمه من الناس عامه؟ قال: لا، الا ما في الكتاب هذا. قال: وقلناه في فإذا فيه المؤمنون تتكاثر دماؤهم وهم يدعى أسواهم ويسعى في كلمة تمناه، ألا لا يؤمن المؤمن بكافر ولا بعهد في عهد، من أحدث حدثا أو آوى مخلفا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بأحكام أهل البدع، بعد أن تقدم بيان حكم تكفير المبتدع وأن الحكم بكفره يرجع إلى تلك الأصول المقررة عند أهل السنة في باب التكفير من النظر في الكفر المطلق وما يتعلق به من ضوابط وتكفير معين وما يتعلق به من شروط. وهذه المسألة وهي مسألة لعن المبتدع هي من المسائل المهمة في هذا الباب، ويكثر فيها الخلاف، والخلاف فيها قديم من عهد السلف، هل يلعن المبتدع أم لا. وبحث هذه المسألة أيضا يرجع إلى أصول ينبغي أن تستوفى، ومن هذه الأصول أنه ينبغي أن ينظر في هذا المبتدع هل وردت النصوص بلعنه لعنا مطلقا أم لا، لأن اللعن قريب من التكفير، فإذا ثبت اللعن على الإطلاق يبقى بعد ذلك البحث في المعين هل يلعن أم لا. أما إن لم يرد اللعن على الفعل فإنه لا ينبغي البحث في لعن المعين. مثال ذلك حكم ارتكاب صغيرة من صغائر الذنوب لم يرد ترد النصوص باللعن عليها، فلا ينبغي أن يبحث في المعين ممن يرتكبون الصغائر هل يلعنون أم لا، لأن النصوص لم تأتي أصلا باللعن على هذا الفعل حتى يبحث في هذا المعين هل ينزل عليه الحكم المطلق أم لا. وكما تقدم فإن النصوص جاءت بلعن الكافر والمبتدع والفاسق لعنا مطلقا، وهذا أمر متفق عليه والنصوص بينة وظاهرة كما تقدم وهي كثيرة، وإنما تقدم ذكر بعضها وهو ما يستدل به لهذه المسألة، اللعن على الكفر واللعن على الفسق بعدة أمثلة، لعن الله السارق، لعن الله من غير مناهج الأرض، وغيرها من الكبائر. وورد أيضا لعن المبتدع، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. تقدم كلام أهل العلم أن هذا اللعن هو عام في كل المحدثين في المدينة وفي غيرها، فإذا اللعن المطلق ورد في حق الكافر وفي حق الفاسق وفي حق المبتدع. وهذه المسألة لا بد من النظر فيها وفي ثبوت اللعن بهذه الأمور، ثم يبحث في أحوال هؤلاء المعينين من الكفار والمبتدعة والفساق. وإنما ذكرت هذه المسألة بعد مسألة التكفير لأنها متعلقة بها، ولأن كثيرا من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذه المسألة مع مسألة التكفير، فيقول التكفير والوعيد، وأحيانا يقول التكفير والوعيد واللعن كما سيأتي. فكان بحث هذه المسألة مهم بعد تلك المسألة، وإن كانت هذه المسألة متعلقة بالألفاظ ومتعلقة بزجر المبتدع بلعنه، لكن هي ترجع إلى تلك الأصول، إلى تلك الأصول التي ذكرها العلماء في التكفير والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وكذلك هنا اللعن المطلق ولعن المعين.
ثبت بأن كل مبتدع مستحق للعن وإن كان أهل بدعه التفاوتين استيجابها تبعا للتفاوت بدعيا، فمنهم من يترجم اللعنه في ثلاثه اوجه وهو المبتدع الكافر ببدعته، فانه مستوجب للعنه ببدعته ولو لم تكن مفسقه او مكفره على ما دل عليه الحديث السابق من لعن كل مبتدع، وهو مستوجب للعنه بالادله للعن الكافر اذ الكفر الذي وقع فيه اتعظ من الفسق فكان اولى بالنعم من الفاسق، وهو مستوجب للعن اللعنه بكفره على ما دل عليه الادله من جواز لعن الكفار. ومن اهل البدع من يستوجب لعنه بوجهين، وهو المبتدع الفاسق ببدعه فانه مستوجب للعنه ببدعته ومستوجب للعنه بالفسق على ما دل عليه الادله من اللعن بالبدعه والفسق. ومن اهل البدع من هو مستوجب للعنه بوجه واحد، وهو المبتدع الذي لم يكن ببدعته الحد والفسق او الكفر. على انه يحصل التنبيه هنا على الفرق بين لعن الكافر وبين لعن الفاسق والمبتدع الى المسلمين، فإن لعن الكافر يستوجب إقصاءهم عن رحمة الله وإقصاءهم عن البلد، وأما لعن مستحق اللعنة للمسلمين فإنه يحصل به إقصاءهم عن الرحمة وإقصاءهم عن البلد.
نعم، هنا يستنبط الحكم في جواز لعن المبتدع من خلال تلك الأوجه كلها مع النص عليه على وجه الخصوص، وهذا بالنظر إلى حكم المبتدع، فإن المبتدع قد يكفر ببدعته وقد يكون فاسقا وقد يبتدع البدعة التي عند بعض أهل العلم لا تكون مفسقة وإنما يكون له حكم البدعة من غير فسق، فبالنظر إلى حكم المبتدع نجد أن من أهل البدع من يستوجب اللعنة من ثلاثة أوجه، من جهة الكفر بعموم أدلة لعن الكفار، ومن جهة الفسق بعموم أدلة لعن الفساق، ومن جهة بدعته بعموم الأدلة بلعن المبتدع. وعلى هذا فالمبتدع الكفار مستحقون للعن من هذه الأوجه الثلاثة، ومنهم من يستحق اللعن من جهتين، من جهة البدعة لبدعته ومن جهة الفسق، والفسق هو بالنظر إلى حكمه في الشرع وأنه فاسق، والبدعة بالنظر إلى ما قام به من نوع المخالفة، فإن المخالفات تنقسم إما إلى معصية وإما إلى بدعة وإما إلى كفر، وقد يقال أنها تنقسم إلى قسمين، إما إلى معصية وإما إلى بدعة، ثم بعد ذلك تتفرع البدعة إلى قسمين، فهذا بالنظر إلى نوع المخالفة، وأما بالنظر إلى الحكم قد يكفر وقد يفسق، وبهذا يتبين أن هذه الأدلة أنها تصرح للعن المبتدع الذي يكفر ببدعته، لأنه من جهة النظر إلى حكمه فهو كافر فهو ملعون لكفره، ومن جهة النظر إلى فسقه فهو فاسق فهو ملعون بفسقه، ومن جهة النظر إلى بدعته فهو ملعون ببدعته، ومنهم من يستحقها من جهتين وهو المبتدع الذي لا يكفر، منهم من يستحق اللعنة من جهة واحدة وهي الابتداع فقط. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: من أحدث في حلف الهوى وأعطيت التعريف لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله، فإن اللعن في لغة المطلق والإبعاد. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على نفسه، والطبع أن هو أهل الجنة أول الأمر وليس كلعنة الكفار الذين يبعثون من رحمة الله تعالى كل إبعاد. والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعد استدلاله على كفر خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أنه ذكر أنهم لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، واللعن تعالى من الرحمة، ومن ضاد الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يؤمن إلا كافرا. فإن المؤمن يمر إليها بعض الأوقات إلى أن قال فبين أنه سبحانه من أنصار معرفته بالدارين وسائر المدعوين إنما قيل فيهم لعنهم الله أو عليهم لعنة الله ذلك يحصل بإحصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات وفرق بين لعنة وفرق بين لعنة الله أو عليه لعنة أو عليه لعنة ممثلة عامة ومن لعنة لعنة مطلقة.
نعم، هذا في التفريق بين لعن الكافر ولعن الفاسق من المسلمين، وهو أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل، لكن الكافر يلعن لعنا مؤبدا ويقصى عن الرحمة قصاء مؤبدا، وأما المسلم فهو يطرد عن رحمة الله عز وجل طردا مؤقتا، وهذا مستقيم مع الأصول. فكما أن الفاسق يدخل النار ويعذب ويقال هو إذا استحق دخول النار ولم يكن ممن يعفو الله عنهم بمشيئته، فإن بعض أهل الكبائر يدخلون النار بذنوبهم، فيكون هؤلاء قد دخلوا النار ويقال أنهم دخلوا النار كما أن الكفار دخلوا النار، لكن دخول هؤلاء مؤقت ودخول الكفار مؤبد. وكذلك اللعن يقال الجميع ملعونون، لكن هؤلاء لعنهم مؤقت وأولئك لعنهم مؤبد، فهذا مستقيم على الأصول. وهذه المسألة هي التي بسببها امتنع بعض أهل العلم من لعن المسلمين، وقال كيف يلعن المسلم واللعن هو طرد عن رحمة الله، وهؤلاء لا يحرمون الرحمة، ولم يتنبهوا إلى ما جاءت به النصوص من اللعن المطلق، فإن النصوص هي التي جاءت بلعن السارق وشارب الخمر وبلعن الفساق ولعن السلف بعض الفساق، فإنه لا يمكن لهذه النصوص أن ترد وتبقى معلقة لا تنزل على المعينين. كل الأحكام المطلقة في كتاب الله معلقة على أوصاف، من الخطأ أن يظن أنه يبقى الحكم معلقا. لعن الله السارق ولا يمكن أن نلعن بعض المعينين من هؤلاء، هذا خطأ، ما نزل القرآن إلا ليعمل به، واللعن هذا فيه زجر لهؤلاء، فإنهم إذا لعنوا في الكتاب ولعنهم الناس بسبب ذنوبهم وبسبب فسقهم فإنهم ينزجرون، فيكون رحمة للمؤمنين وهي من نوع العقوبات، وطردهم مؤقت وليس مؤبد. فإذا النصوص وردت بهذا، والنصوص ما وردت بهذا إلا للعمل بها، ولكن أيضا ينبغي التنبه إلى أن هناك شروط وموانع تمنع من إلحاق اللعن المطلق بكل معين كما سيأتي.
وإذا
كان
ذلك فإنما قررناه هنا من حكم لعن المبتدع وأنه جاز على آلة النصوص، إنما هو من باب اللعن المطلق، فرق بين اللعن المطلق ولعن المعين في الحكم. تفسير ذلك أن اللعن على ثلاث مراتب ذكرها ودليل فيها. المرتبة الأولى اللعن بالوصف العام بقوله لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقاء. المرتبة الثانية اللعن بأوصاف أخص كقوله لعنة الله على اليهود والنصارى والقدوس والقدرية والخوارج والطوائف. المرتبة الثالثة اللعن بالشخص المعين قول زيد لعن الله وهو كافر وفاسق ومبتدع. فالمرتبتان الاولى والثانيه من باب اللعن الكبرى، والمرتبه الثالثه من باب لعن المعين. واللعن الكبرى هو الذي تقدم حكمه وانه جاز اطلاقه على اهل البدع، وقد تقدمت الادله على جواز اللعن بوصف عام كالكفر والفسق والبدعه، وهذه هي المرتبه الاولى من مرتبتي اللعن الكبرى.
نعم، هذه مراتب اللعن، وهي اللعن بوصف أعم كاللعن بالكفر مطلقا أو البدعة أو الفسق، يعني يقال لعن الله الكافر، لعن الله الفاسق، لعن الله المبتدع، هذا لعن بوصف أعم. ثم المرتبة الثانية اللعن بوصف أخص كأن يقال لعن الله اليهود أو لعن الله النصارى أو المجوس من أهل البدع من أهل الكفر، أو يقال لعن الله القدرية أو الرافضة أو الجهمية، وهذا لعن بوصف أخص. وهذه المسألة هي التي دلت عليها النصوص أو قد ذكرها الغزالي، ولم نجد يعني من نبه عليها غير الغزالي، لكن من تأمل النصوص وجد أنها تدل على هذا، كذلك كلام السلف. ولهذا يؤخذ الحق مما جاء به، والتنبه التنبيه لهذه المسألة من المسائل المهمة. وقد جاء في كلام شيخ الإسلام ما يدل على هذا، وإن لم يذكر هذه المسألة بهذا التفصيل، فإنه لما ذكر الجهمية قال أن في مسألة التكفير قال أن هؤلاء يكفرون، كل جهمي كافر، الجهمية كفار وليس كل جهمي كافر، فبين أن اللعن أن التكفير الذي ينزل على الجهمية أنه من التكفير المطلق، وهو مرتبة ثانية من مراتب التكفير أو الأحكام المطلقة في اللعن أو التكفير. والسبب في هذا أن الطائفة إذا اشتهرت بعمل مكفر أو مفسق فإنه ينزل الحكم عليها تنزيلا مطلقا، كأن يقال لعن الله القدرية أو الجهمية. فاللعن هنا استحقوه لأن عمله ظاهر وبين فيما جاء به اللعن، فهذا لعن بوصف أخص، وهو أحد مرتبتي اللعن المطلق. ويخطئ من يظن أن هذا من لعن المعين، إذا قيل في طائفة لعنة الله على كذا على هذه الطائفة فيظن أن هذا لعن لكل معين من هؤلاء. ولهذا قال السلف في مسألة التكفير، والباب واحد في مسألة اللعن التكفير، المقصود أن الأحكام المطلقة تنزل على هذه الطوائف ولا تنزل على المعينين. قال والجهمية كفار والقدرية كفار، ولم يكفروا كل جهمي أو كل رافضي أو كل قدر، لأن التكفير هنا بقول اشتهرت به هذه الطائفة، ولا يعني أن ينزل هذا على كل معين منهم. فهاتان المرتبتان هما من التكفير، من مراتب التكفير المطلق أو من مراتب اللعن المطلق. وأما المرتبة الثالثة وهي التكفير وهو اللعن في حق المعينين، فهذه مرتبة ثالثة وهي متعلقة بالحكم على المعين. وقد يقال أن القسم تنقسم إلى قسمين، يعني لعن مطلق ولعن معين. واللعن المطلق له مرتبتان، لعن بوصف أعم ولعن بوصف أخص، كأن يعلق على طائفة اشتهرت بقول.
أما المرتبة الثانية وهي اللعن بالأوصاف الأخص من ذلك، فقد دل على اللعن كما الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قال تعالى: وقال إني أؤمن الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا فليتنافوا الخلقتان ينفق كيف يشاء. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال: فنردها على أولئك هم لعنهم كما لعنا أصحاب السبت.
إذن هذه الأدلة هي في اللعن بوصف أخص، وهذا مما يدل على أن اللعن هنا جاء بهذه الأوصاف الخاصة، فهنا لعن لليهود كما قال الله عز وجل ولعنوا بما قالوا، فهو لعن لليهود بعد أن ذكر مقالته، وهذا مما يدل على اللعن بوصف أخص. وهذه المسألة هي التي فهم منها البعض أنه إذا لعنت الطائفة من حيث العموم أن هذا يستلزم لعن كل معين من المعينين من هؤلاء، أما الكفار فالأمر فيهم ظاهر، وأما من ينتسب إلى الإسلام ومن تحقق له الإسلام ويلعن بالبدعة فهذا لا يلزم إذا لعن الطائفة من حيث الإطلاق أن هذا يستلزم لعن كل معين منه. نعم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثبت من كتاب السنة لعن بعض طوائف الكفر كاليهود والنصارى، مما يدل على جواز لعن ما يقابلهم من طوائف توفرة أهل البدع. يشهد لذلك ما ذكر عن اسلاف الصالح من الصحابه والتابعين ومن انكر بعدهم من سلف الامه الا عليه تلك الفرق او تصحيحه بجوازل عنها واستحال تلك الروايات المتضمنه لعن الفرق في كتب اهل السنه وتناقض الزمان لها دينا بعد دين من غير اتباع لها بل قررها وفسقوها بما يدل على جواز ذلك عندهم وهذه لي بعد تلك الاثار. قال الإمام الألباني رحمه الله في سياقه للمنقول عن السلف في ذم القدرية وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لعن أنه برأ منهم وعن سعيد بن جفناء بن جفناء قال أتيت عبد الله بن أبي ذر رضي الله عنه وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال فسلمت عليه فقال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جفناء قال وما فعل والدك قلت قتلته الأزارقة قال لعن لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلاب النار. قلت الأزارقة وحده أم الفوارق كلها؟ قال بل الفوارق كلها. وعن عكرمة بن عمان قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. وروى عبد الله بن احمد وغيره عن يزيد بن هارون وقد ذكر في الجهميه فقال هو الله سنادقه عليه نعمه الله. وجاء في رساله الامام احمد الى مسدد بن مسرح وقال الله لكم القران كلام الله وسكته وهي الواقفه من الجنه واما المعتزله من الجنه فقد ادركنا من اهل العلم انهم المسلمون من جنون وقد نص على لعن السلف الفرق من اهل الكنه وغير العلماء بغايه الاسناد المتتبعون لاثار السلف في هذا الباب والمكثرون من النقل عنه فيه. يقول الامام ابو بكر المالكي بعد ان ذكر روح الصحابه من القدريه وانكارهم عليها وكذلك التابعون له بالاحسان سبب من تكلم بالقدر وكذب به ونهوا عن مجالسته وكذلك ائمه المسلمين ينهون عن مجالسه القدريه وعن مناظرته. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولهذا هم كثير من الملوك والعلماء من امر الاسلام وجهاد اعدائهم حتى صاروا يلعنون الرافضه والتقليد ويمرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفه ضاروا فيها بدعه فلعنوا كل فئه من الشيخ. فثبت بهذه الاثار والمرور عن السلف الصالح جواز لعن الله في اهل البدع لمباشره بعض السلف لعنهم لعنهم وكان ذلك لقضاء وحسن كثير من السلف في عصر الصحابه والتابعين والتابعين وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه ومع هذا لم يمكن ذلك منهم احد مما يدل على اطلاقهم على جواز عليهم بناء على الاولاد المخصوص في هذه المساله.
نعم هذا في تقرير لعن فرق اهل البدع كما وردت النصوص بلعن طوائف من الكفار كذلك جاءت النصوص عن السلف في لعن طوائف من أهل البدع كما ثبتت هذه الأثار عن السلف. وهذه المسألة أيضا يحصل فيها نزاع بين من أتى بعد عصر السلف فمنهم من يفهم من اللعن لطوائف أهل البدع أن هذا يدل على جواز لعن المعين من كل من المعينين الذين ينتسبون لهذه الطوائف فيطرد هذا اللعن في كل معين ينتسب إلى هذه الطوائف التي جاءت الأثار عن السلف بلعنهم. ومنهم من يحمل هذا على أنهم إنما لعنوا لكفره وهذا عند من يرى عدم جواز لعن المسلمين. والصحيح أنه كما تقدم دلت النصوص على لعن السارق وهو مسلم وعلى لعن المحدث وهذا مما يدل وستتقرر به المسألة أن النصوص جاءت بلعن بعض المسلمين كما أن الأثار هنا جاءت عن السلف على لعن بعض هذه الطوائف الذين هم من أهل البدع. ولهذا كان السلف يعني يطلقون القول بكفر هذه الطوائف كما أنهم يطلقون اللعن لهذه الطوائف. وأما المعينون من هؤلاء فلم يكفروهم ولم يلعنوهم لعنا يستغرق كل فرد من أفرادهم وإن كان بعض هؤلاء قد يكفرون وقد يلعنون لأفرادهم لكن بعد استيفاء الشروط. فالمسألة ينبغي أن تبحث بهذا الترتيب، وهو أن ينظر في الأوصاف المطلقة ثم الأوصاف التي هي أخص منها كما دلت على هذا النصوص، ثم بعد ذلك يتوصل بهذا إلى مسألة المعين ممن قال بهذه الأقوال أو ممن ينتسب إلى هذه الطوائف التي جاءت الآثار عن السلف بلعنهم. نعم. هذا أيضا ينبغي أن يقرر، فكما أن موجب اللعن هي البدعة فإن المبتدع ليسوا على درجة واحدة، وهذا كما تقرر أن لما كانت المعصية ليست على درجة واحدة فلعن أهل الكبائر منها ولم يلعن أهل الصغائر، فكذلك البدعة منها ما هي مغلظة وأظهر معاندة للنصوص، وقد كثر لعن السلف لهؤلاء، والآثار كثيرة بلعن الطوائف التي اشتهرت بالمخالفات العظيمة للسنة كما هو مشهور. وأما من هو دونهم فإنهم لن يلعنوهم، بل نهى بعض أهل العلم عن لعن الأشاعرة، لأن الأشاعرة وإن كان لهم مخالفة قد وافقوا بعض أهل البدع، إلا أنهم لهم نصرة للدين في بعض الجوانب، ولهذا كثير من كتب الردود على الرافضة هي لبعض الأشاعر، كذلك الردود على أهل الكلام، فالأشاعر هم خصوم الجهمية والمعتزلة وإن كانوا وافقوهم في بعض كلامهم، وهم خصوم الرافضة وغيرهم من أهل البدع ولهم مناصرة، فهؤلاء الذين لهم مناصرة للسنة من وجه ولهم قرب من السنة من وجه فإنهم لا يعاملون معاملة الذين خالفوا تلك المخالفات، ولا يعرف لهم يعني جهود في هذا الدين، فالمقصود أن أهل البدع يتفاوتون، وهذا أمر يلمسه كل من اطلع على كتب السلف والعلماء أن لعن الجهمية والرافضة والقدرية يكثر بخلاف لعن الأشاعرة، وإن ورد عن بعض السلف أو عن بعض أهل العلم، إلا أن الذي عليه الأكثر هو أن اللعن إنما يستوجبه من غلظت بدعته واشتهر بالمخالفة لكثير من الأصول، وإن كان هذا كما تقدم مستوجب للعن من جهة البدعة، لكن تبقى بعد ذلك هل المصلحة في لعن هؤلاء أم لا، لأنه ليس من المصلحة التعجيل كل المخالفين ضد أهل السنة، وإنما ينبغي أن ينظر يعني في هذه المسألة بفقه وبعد، لأنه قد يعظم يكثر أهل البدع وتكون الغلبة لهم بمجموعهم، فليس من المصلحة يعني لعن كل مبتدع، وإنما ينبغي الردود على رؤوس أهل البدع، وهؤلاء أيضا يرد عليهم بأسلوب دون ما يرد به على الطوائف المغلظة والمغرقة في البدع، فيبين كلامهم، كما أن التدرج يصل إلى أيضا الرد على أهل السنة من المخالفين، ولكن ليس بالطريقة التي يرد بها على أهل البدع. نعم.
هذا ما يتعلق بلعن أهل البدع لعن المغلظة. ويمكن المراقبة بذلك المعين عن طريق المسألتين. المسألة الأولى أن تعلم الله لا يستلزم معنى معين، وهذه المسألة قد دلت عليها النصوص وأقوال أهل العلم. فقد ثبت في السنة أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب بالنار، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد من الشراب فأتي به يوما فأمر به فكره. فقال رجل من القوم اللهم العنه لا تحقر ما يكتبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا الرجل الذي قد ذكره رحمه شرب الخمر مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله الخمر وجعل شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها ومحمولة اليه واكل ثمنها. فدل ذلك على الفرق بين اللعن المكرم للافعال وغيرها وبين اللعن المعين، وانه ليس كل من دلت الادله على اللعن بفعله لعن
نعم. هذه المسألة لا بد من تقريرها ولا بد من الاستدلال لها، لأن وردت النصوص بلعن اللعن المطلق بوصفين. فقد يأتي من يقول أن النصوص قد دلت بلعن هذه الطوائف إما بالأوصاف وإما بالأوصاف الخاصة مثل الفرق، فما الذي يمنع من لعن المعين الذي قام به هذا الوصف أو الذي انتسب لهذه الطائفة؟ فيقال إن هناك من النصوص ما دل عن تخلف اللعن في حق المعين وإن ورد النص بلعنه لعنا مطلقا. ومما يدل على هذا قصة هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلده مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فبين أن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، وهو كل من أعان عليها أو حملها أو عصرها أو باعها فهو ملعون، وهذا شارب للخمر مصر عليها جلد فيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لعنه، ثم بين هذا أنه يحب الله ورسوله. وهذا مما يدل على أن اللعن قد يتخلف في حق المعين بعمل صالح، وهذا أصل وقاعدة مقررة عند أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام أن أهل الكبائر لا يحكم لهم بالوعيد المطلق، لأنه قد يقابل الوعيد بوعد فيرتفع حكم الوعيد. وهذه المسألة أيضا أشكلت على الكثير، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الوعيد يخلف. قال شيخ الإسلام الصحيح أن الوعيد كالوعد لا يخلف ولا يقال أنه يخلف، لكن قد يقابل الوعيد بالوعد. فهذا الذي هو ملعون مثلا بدخول النار، الذي هو متوعد بدخول النار، قد يكون موعودا بأن يكون له بيت في الجنة، بأن يبني لله مسجدا، فهو موعود بأن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وقد يعمل عملا صالحا هو موعود بدخول الجنة عليه، ثم يعمل عملا جاء النصوص بأنه يدخل به النار. فما الذي يقال في هذا؟ هل يبطل الوعد أو الوعيد؟ الصحيح أن الوعد يقابل الوعيد، وأن المعصية تقابل بالطاعة، وهذا أصل مقرر، والمعصية والطاعة تكفر ما يقابلها من المعاصي، والمعصية قد تحبط ما يقابلها من الحسنات. وهذا يتفق أهل العلم على أنه يكون في الميزان يوم القيامة، أن كل حسنة تحبط ما يقابلها من السيئات، وأن كل سيئة تبطل ما يقابلها من الحسنات، حتى إذا غلبت وبقي فضل للحسنات رجحت كفة الحسنات فدخل الجنة، وإذا ثقلت كفة السيئات رجحت واستحق دخول النار. ولهذا قال شيخ الإسلام، وهذا أمر متفق عليه، وإن كانوا اختلفوا في الإحباط قبل الميزان، يعني قبل الميزان هل تكتب عليه المعصية وتجعل في الميزان أو أنها لا تكتب عليه لأنها تكفر قبل الميزان؟ فإذا هذا أصل، ومن نظر إلى هذه المسائل وجد أن نصوص الشرع وأصول الدين أنها كلها متفقة، وأنها ترجع إلى أصل واحد لا يمكن أن يحصل فيه اختلاف ولا اضطراب. ولكن بعض من ينظر في هذه المسائل ينظر نظرة مفردة، وقد يغفل عما يقابل هذه المسائل من مسائل أخرى. ومن هنا مسألة الوعيد أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن المشهور عند كثير من العلماء أن الوعيد يخلق، والصحيح أن الوعيد كالوعد ولكنه يقابل له شروط وموانع. فإذا كان هناك من الطاعات ما يكفر الله عز وجل به الوعيد فإنه ترتفع العقوبة. كذلك هنا شارب الخمر هو ملعون، ملعون تحقق فيه موجب اللعن وهو شرب الخمر، لكن ما الذي منع من هذا؟ عمل صالح وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المعينين الذين يستوجبون اللعن قد يكون لبعض من الأعمال الصالحة ما يمنع اللعن في حقه. نعم.
قد دل الأقوال من ذلك على أن اللعن قدرة ولا يستلزم لعن معين. يقول الإمام النووي رحمه الله وصف الدين لعن الله صالحا، هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة، لأنه لعن بالجنس لا المعين، ولعن الجنس جالس كما قال الله تعالى: فلا لعنة الله على الظالمين، وأما المعين فلا يكون له.
نعم، المقصود هنا تقرير كلام النووي في التفريق بين لعن المعين واللعن المطلق، وأن اللعن المطلق جاءت النصوص. ولهذا الإمام النووي هنا نظر إلى ما دلت عليه النصوص من جواز اللعن المطلق لكنه في لعن معين، وهذا قول أيضا لغيره يرى أنه لا يجوز، وإن كان هذا القول هنا هو محل نظر، لأن هؤلاء العلماء لما نظروا للعن المطلق ظنوا أن لعن المعين لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال بلعنه مطلقا، والصحيح هو التفصيل، الصحيح هو التفصيل، وأنه ليس كل معين ممن قامت به هذه الأوصاف يلعن. والذي يدل على هذا فعل السلف أنهم لعنوا بعض المعينين من أهل البدع ولم يلعنوا بعضهم. فالمقصود هنا من كلام النووي والاستئناس به في تفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين، وإن كان لا يوافق في قوله إن لعن المعين لا يجوز مطلقا، لأن سيأتي أن لعن المعين حل نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز لكن بشروط. نعم.
قول النووي هنا صريح في أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وهو المقصود من جواب كلامه هنا. كنت أتحقق قليلا خلال قوله بعدم جواز لعن المعين على ما سيأتي تحقيق هذه المسألة ونستقيمها قريبا إن شاء الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرر أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن معين، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن معين الذي قام به ما يمنع الحكم اللعنة به، الذي قام به ما يمنع الحكم اللعنة له، كذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروطين وانتفاء موانع، فلا يلحق كائنا من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات كفر سيئاته، ولا يلحق المشروع له والمغفور له، فإن الذنوب تزول حكم باب الذي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الباقية والمصائب المكفرة. ويقول في موضع آخر: ولو كان كل ذنب دعا فعل فاعله في العهد المعين الذي فعله
لا يستلزم ثبوته
في حق معين إلا إذا وجدت
قوله وامتثل نواهيه وهكذا اللعن. نعم، هذا مما يدل على أن اللعن هنا له حكم التكفير بالنظر إلى الشروط. ولهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هنا غاية التحقيق، وكثير من أهل العلم يعني من قبله ومن العلماء الكبار ومن بعده لم يفصلوا هذا التفصيل. كلامه هنا هو الذي تدل عليه النصوص والذي دلت عليه الأدلة، ولكن الغفلة تحصل عندما لا يتنبه لعموم الأدلة. وأما إذا تبين نبه على هذا فمن استعرض الأدلة وجدها تدل على هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا. ولهذا دائما يذكر التكفير المطلق والوعيد المطلق واللعن المطلق ويقرن بين هذه المسائل لأنها من باب واحد. ولهذا السبب يعني ذكرت اللعن بعد التكفير لأنه متعلق بهذه المسألة من حيث النظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. نعم.
قال الشيخ محمد بن ناصر بن كعبة رحمه الله: فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من الله بغير إسلام ولا نحكم على معين بالنار، ونبعث الظالمين كلهم ولا نقص معينا بالعهد. وثبت في هذا أن نعلم المرق لا يقتضي لعن المعين، لأنه قد يكون بذلك الشخص المعين ما يمنعه من اللعن له من فوات الشرط أو ثبوت مانع. قد يكون ذلك الشخص من معنى من زوجه للعب، وقد تكون له سيئات، وقد تكون له حسنات ناحيه او مصائب كبيره، لو تسقط عنه الحكومه بشفاعه الشفيع او بعفو ارحم الراحمين. وقد تكون لم تكون الحجه اصلا ان ذلك الفعل محرم، وقد تكون لم تكون الحجه اصلا ان ذلك الفعل محرم وزوجه للعب، وقد تبلغه الحجه ولا تكون عنده. فلا بد من مراعاه التقييم بين اللعن المطلق واللعن المعين، وعدم استعداد للعن اصحاب الافعال الملعونه بها مطلقا، او لعن افراد جاريا لبدع ملعونه مطلقا، لاحتمال سقوط اللعن عن المعين بما تقدم منه من الاسباب، بل يتعرض اللاعب للوعيد الشديد في لعن من لا يستحق اللعن من المعينين.
نعم، هذه المساله لا بد من التنبيه عليها، وهو ان المعين يختلف في حكمه عن الحكم المطلق، كما أنه كذلك في التكفير، كما أن التكفير لا يلحق بكل معين قام به الكفر، فكذلك اللعن لا ينزل على كل معين وإن قام به موجب اللعن من حيث الإطلاق. ولعلنا نتوقف عند هذه المسألة، وسيأتي تفصيل في حكم لعن المعين والأدلة عليه والنزاع الذي بين أهل العلم، وهو نزاع كبير في حكم لعن المعين، ويعني ذكر القول الراجح في هذه المسألة بما يعني قرره أهل العلم المحققون. وما أدري إذا تريدون أن نتوقف يعني في هذا الدرس أو نأخذ الدرس الأسبوع القادم. إذا أنت تقول هذا من باب أولى، إذا نتوقف أو نتوقف ونستأنف إن شاء الله في أول أسبوع إن شاء الله في الدراسة، ولعلنا إن شاء الله نخصص يعني درسين لهذا الكتاب لطول الكتاب ولأهمية المسائل وترابطها. نخصص لعنا يوم الثلاثاء والأربعاء إذا رأيتم هذا يكون في هذا الكتاب حتى نقطع شوطا فيه. نرتب معكم على كل حال، يبدأ الدرس في موعده الأربعاء وبعد ذلك نرتب يعني في موعد آخر يكون مع هذا الموعد إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونفعل الله بكم. قل كيف يكون المبتدئ ملعونا هو ليس بفاسق؟ الفسق يكون من كتاب كبيرة، والكبيرة أحدها تعرف به على ما ذكر مشارك القصرية بأن يكون الذنب بالوحي عليه بالله. ألا يخالف هذا ما قوله سلفا لأن البدعة تكون صفة غير مرسخة؟
ما أدري الأخ هذا تنبه للكلام أو لا. إحنا ذكرنا الأدلة على أن المحدث ملعون من حيث الإحداث والبدعة، فالمبتدع ملعون. المدينة حرم من عين لعن، لعن الله من آوى فيها محدثا، فالإحداث ملعون عليه من حيث العموم. ولهذا ذكرنا أن المبتدع الذي قد لا يفسق ببدعته هو مستوجب اللعن من جهة واحدة ومن جهة الإحداث، لأن السائل كأنه يفهم أن اللعن لا يكون إلا على الكفر والفسق. فذكرنا أن موجبات اللعن ثلاثة: الكفر والفسق والإحداث في الدين. وهذا مما يدل أيضا على أن الإحداث وعلى أن البدعة وإن قيل أنها بعضها من جنس الصغائر إلا أنها أعظم من المعاصي، وهذا هو الصحيح، أن البدعة أعظم من المعصية. البدعة أعظم من المعصية، لأن المبتدع مرتكب لمخالفتين، من المخالفة ثم نسبة المخالفة إلى الدين. نعم.
يقول هل يمكن
الاستدلال
على جواز
لعن
العباد في
بدعته يا إلا في
جواز
لعن الفاسق؟ نعم، الفاسق إذا فسق بدعته فهو ملعون من جهة الفسق كما تقدم، لأنه يلعن من جهة الوصف الذي قام به وهي البدعة، ويلعن من جهة الحكم إذا كان يفسق ببدعته.
يقول كيف
نوفق
بين حديث الرجل الذي كان
يلقب حماره
وبين
منه
عن التنامز
بالحمار؟ ما ندري هل السبب هذا، ما هو السبب الذي من أجله لقب بحمار؟ واللقب إذا كان مما يعني يسيء الرجل أو يغضب له فلا يجوز، أما إذا كان لا يغضب له فذكر أهل العلم أنه لا يمنع منه إذا كان اشتهر به. كثير من الألقاب لقب بها السلف وكانوا لا يغضبون لها، الأعرج والأعمش وغيرها، فكانوا لا يغضبون لهذا ولهذا لقبوا بها. وأما إذا كان المقصود به التنقص، كما أن الذين يطرقون أيضا لا يقصدون بهذا التنقص، وإنما اشتهر عن فلان، اشتهر عنه أو يميز عن غيره بهذا اللقب وهو لا يغضب لهذا، أما إذا كان يغضب لهذا فإنه لا يلقب به. نعم. هو لا، من الشروط أن المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة بأن هذا الفعل أنه مخالفة، ويبقى بعد ذلك نزاع في مسألة هل لا بد أن يعلم أن فعله هذا ملعون عليه أم لا، أم أنه يكفي أن يرتكب مخالفة يعلم أن النصوص دلت على تحريمه. وهذا الخلاف أيضا في مسألة التكفير، يعني في مسألة التكفير، يعني من وقع في مخالفة دلت النصوص على التكفير بها، فهل من شرط تكفيره أن يعلم أن هذا كفر؟ مثل من ترك الصلاة وهو يعتقد أنها فسق، فبعض أهل العلم يقول لا يكفر وإن كان يعلم أنه مخالف للشرع، لكن هو يظن أن هذا فسق فلا يكفر. ومن أهل العلم يقول أنه إذا فعل المخالفة وعرف أنه مخالف وإن كان يجهل حكمه فإنه يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق. وهذا يرد أيضا في مسألة اللعن، هل من شرطه أن يعلم أن هذا ملعون عليه أم لا؟ نعم.
يقول هل
تخلف
اللعن على المعين
في العمل الصالح يمنع من رصده في الكفر او البدعه او الفسق؟ اذا كان قام به الفعل من الاعمال الصالحه وهو من المسلمين فانه ينتفع بهذا، اما الكافر اذا كان كافرا وقام ببعض الاعمال الصالحه فان هذا لا ينفعه، لان الكفر محبط للعمل. اما اهل البدع من المسلمين فإنهم ينتفعون بأعمالهم. ولهذا لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا وهو على يهوديته ونصرانيته ولكنه أحسن إلى المسلمين وقدم لهم شيء من الإحسان فلا يقال أن هذا يكفر عنه موجب اللعن، وإن كان هؤلاء أيضا لا يستوون في عداوتهم وعلى هذا لا يتساوون في عقوبتهم، ولهذا جاء الإسلام بالإحسان إلى غير المحاربين منه تعلقا لهم، فكيف بمن يعين المسلمين؟ لكن هذا لا يعني أن يزيل عن حكم الكفر. أما المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته فإنه ينتفع بأعماله، فإذا كان له عبادة أخرى، عناية بالصلاة وبالمحافظة على الشعائر وله بدعة، فلا شك أن هذا ليس كالذي هو متهاون بأمر الدين مع البدعة. لا، ليس المقصود أن كل عمل صالح يمنع، لأن قد يوجد العمل الصالح ولا يرفع موجب اللعن، وإلا هو ما من مسلم إلا يتصور أن له من الأعمال الصالحة. لكن إذا كان له عمل صالح يعني عظيم ومعروف فإنه يخشى يعني لمن لعنه أن يلعنه وهو غير مستحق. أما أن يقال كل من فعل شيئا هذا يعني يفضي إلى عدم جواز لعن المسلم، لأنه ما من مسلم إلا وله من الأعمال الصالحة. لكن إذا كان الذي يغلب عليه الاستقامة والخير وهو يخالف في هذا الجانب فإنه لا يلعن، وإن كان الذي يغلب عليه الشر والفتنة والبدع قد يصلي، ما من مسلم إلا هو يصلي، ومع هذا الصلاة على عظمها فإنها لا ترفع يعني اللعن في حق هذا الذي عظم شره وكثرت فتنته. ولهذا لعن بعض السلف كثير من المعينين الذين لهم ورع واجتهاد والعناية في العبادة، كثير من هؤلاء الجعد وواصل بن عطاء والجاهم وغيرهم، كان بعض هؤلاء يوصف بالورع وشدة العبادة، ومع هذا ما امتنع السلف من لعن بعض هؤلاء لما قام بهم ذلك الشر والدعوة إلى البدعة والفتن.
بارك الله فيكم. يقول: من المراد بلعنة الناس النصوص التي فيها عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟
نعم، اللعن من الناس هو دعاء عليه، وكذلك من الملائكة، واللعن من الله عز وجل هو طرد عن رحمته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: لماذا نقل ابن تيمية رحمه الله هذا العلم عن الإسلام في تعديل واللعنة للأشاعرة؟ المقصود لعن، أليس كل المقصود لعن المعينين من الأشاعرة لا ضائع من الأشاعرة؟
هذا في اللعن بالوصف الثاني، وهو اللعن باللعن المطلق، لأنه كما أنه يمنع من لعن المعينين فكذلك قد يمنع لعن طائفة اشتهرت بالخير، كما قلنا أيضا في لعن طائفة في أن هذه الطائفة مستوجبة للعن، قد تكون الطائفة لا تستوجب اللعن من حيث الإطلاق. فهذا لا يعني أن العلماء إذا منعوا إذا قالوا بجواز لعن بعض الطوائف أن كل طائفة من أهل البدع تلعن، كل طائفة من أهل البدع تلعن، فقد يمنع من لعن بعض الطوائف من حيث الإطلاق، ومن باب أولى أن يلعن يعني من ينتسب إلى هذه الطائفة من المعينين.